إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. أشهد أن لا إله إلا الله حق الشهادة، أؤمن به وأتوكل عليه، وأسأل الله أن يقبضني وإياكم على الحق مستشهدين في سبيله، إنه سميع مجيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. اللهم اجعلنا من المطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم السائرين على نهجه. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم صلي على القائد القدوة الذي قاد أصحابه في أحلك الظروف وكان في مقدم الصفوف عليه رحمة الله وصلاته وسلامه، يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وينتصر لدين الله، فهو القائد الأعلى المسدد عليه الصلاة والسلام، خير المرسلين وخير البشر أجمعين، فصلى الله وسلم عليه وبارك. محاضرتكم هذه الليلة التي سنتحدث فيها وعنها هي حول قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من أين أبدأ وكيف أنتهي الحديث عن المعركة الثانية، عن غزوة أحد، الحديث عن معركة امتحن الله فيها أولياءه الذي مصدقين لرسوله صلى الله عليه وسلم، محصهم أيما تمحيص واختبرهم أيما اختبار، فالحديث حولها. لكني لما تدافعت المواقف في فمي وأنا في طريقي إلى المسجد وجدت أن خير ما يفتتح به المقال وخير ما يفتتح به الكلام وخير ما يفتتح به الحديث حديث الله جل وعلا وكلام الله عن هذه الغزوة، فهو أبلغ حديث وأبلغ بيان وأبلغ هدى يمكن أن ندور فيه. يقول الله جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ولقد كنتم قبل ذلك يقول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين الآيات عظيمة في الحديث عن هذه الغزوة لأنها كانت محط امتحان واختبار لأوليائه الصابرين المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم لما انتصر المسلمون في غزوة بدر وكانت الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكان النصر والغلبة فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ودخل الناس بعض الناس مع المسلمين فاختلطوا في صفوفهم لما رأوا شوكتهم قوية ورأوا أن نصرهم كان وهم قلة وضعفاء ومع ذلك انتصروا من الذي نصرهم من الذي أيدهم من الذي مكنهم إنه الله جل في علاه ولذلك فإن الله جل وعلا جعل للمسلمين في هذه الغزوة تمحيصا يجب أن تعرفه الأمة لماذا؟ لأن الأمة في وقتنا أصبحت بين هؤلاء وهؤلاء وأصبح إيمانها على حرف وأصبح تصديقها أحيانا باللسان نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المصدقين المؤمنين القائلين العاملين الذين لا يخافون في الله لومة لائم أيها الأحبة لما اجتمعت قريش فجمعت أموالا عظيمة وأعدت جيشا لتنتقم لقتلاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وأخذوا مال العير التي كان في القافلة التي اعترضها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما رأوا أنها كانت السبب أخذوا المال فجهزوا به جيشا عرمرما قوامه 3000 مقاتل حشدوهم ليقاتلوا بهم أولياء الله المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم العباس وكان العباس على قولين عند أهل العلم أسلم وأمره الرسول أن يبقى عينا له في مكة لأنه يثق فيه رضي الله عنه وأرضاه أو أنه لم يسلم ولكنه كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا له يعلم أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، ولحمة الدم والقرابة فهو عمه، جعلته يبعث الرسالة مع رسول قطع العشرة أيام مسيرة ما بين مكة والمدينة في 3 أيام. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ أبي بن كعب رضي الله عنه الرسالة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتم الخبر، وقال اكتم الخبر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن بالحيلة وبالتدبير وبالفكر وبالاستعانة بالكتمان في قضاء الحوائج في أغلب شؤونه وأمره صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال اكتم الخبر يا أبي. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى سيد من سادة الأنصار يستشار، لأن الرسول رأى فيه عليه الصلاة والسلام أنه أهل للمشورة، ودخل على سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه وقال الأمر كذا وكذا يا سعد، فماذا ترى؟ قال ما أراه إلا خيرا يا رسول الله، ما أراه إلا خيرا يا رسول الله، وأرى أن نناجزهم. فلما أراد أن ينصرف من عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتم الخبر يا سعد، اكتم الخبر، حتى يجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة أجمعين، لا بالكبار فقط بل حتى الصغار، مبدأ شورى عظيم في الإسلام سبقنا إليه قبل أن يدعونا إليه الغرب الكافر. فالإسلام هو دين الشورى التي تخضع للكتاب والسنة، ولذلك قال اكتم الأمر. فلما خرج أتت امرأة سعد تركض إليه تقول ما الخبر يا سعد؟ قال ما لك، إنه بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أما إني قد سمعت الخبر، فأخذها بيدها وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنها سمعت الخبر، وخشي أن ينتشر الخبر فيظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي نشره سعد وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا سعدا أن يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشد على يدها بقوة دعها، خلي عنها، فإنها مؤمنة، والمؤمنة تكتم سر المؤمنين كما يكتمه الرجال. كان النساء أهل تقوى وأهل إيمان وأهل صدق وأهل امتثال للأمر، وكذلك كان الرجال. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الصحابة للاجتماع، واجتمعوا بعد صلاة الفجر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بالخبر وقص عليهم ما أرسل إليه من أهل مكة وما أخبر به العباس. ثم لما أخبرهم عليه الصلاة والسلام قال ما أراه أنا أن نقاتلهم في داخل المدينة حتى تكون المدينة عونا لنا في حربنا، وحتى تساعد النساء من على سطوح البيوت، ما يسمى في زماننا هذا بحرب الشوارع أو المدن أو خلل البيوت. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن غزوة بدر فلم يحضروها إذ كانت فقط تعترض عيرا لقريش، قالوا يا رسول الله يأتوننا في المدينة ننتظر حتى يدخلوا علينا عقر دارنا، بل نخرج إليهم يا رسول الله. فتكاثر الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أكثرهم من الصغار من أحداث الأسنان إلا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله والله لا أطعم طعاما حتى نناجزهم خارج المدينة. وكان لأسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم صولة وجولة في بدر كان هو أسدها وفارسها وبطلها الذي جندل أعداء الله المشركين في تلك الغزوة. وكان عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنافق كان مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس أهلا للحرب، كان رأيه ليفر من الحرب، ليفر من الخروج للقاء العدو. وأشار فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مبدأ الشورى الذي هو طلبه عليه الصلاة والسلام يستدعي أن يقبل رأي أكثر الناس، وكان أكثر الناس على الخروج. فصلى الجمعة صلى الله عليه وسلم ودخل إلى حجرته ولبس لأمته وعدة الحرب وخرج عليه الصلاة والسلام. فجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهم وقالوا: لقد أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، وليتنا ما فعلنا، إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نجعل الأمر له. فخرج عليه الصلاة والسلام بكامل عدته، فلما خرج قالوا: يا رسول الله لعلنا أكرهناك، فالرأي لك يا رسول الله. قال: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين أعدائه، حتى يفصل الله بينه وبين أعدائه. ما كان مترددا عليه الصلاة والسلام، ولا خائفا ولا خائرا ولا جبانا، علما بأنه عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أولها وكان فيها إيحاء ما سيحصل في المعركة، وقد حكاها لسعد وحكاها لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا رأى؟ رأى أن بقرا تذبح، فقالوا: ما أولتها يا رسول الله؟ قال: أولتها أن عددا من أصحابي يقتلون. ورأى صلى الله عليه وسلم في سيفه ثلمة، فقالوا: ما أولتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولتها أن رجلا من أهل بيتي يقتل. ورأى عليه الصلاة والسلام أن يده دخلت في درع حصينة، فأولها أنه يعود صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا إلى أحد، إلى الجبل الذي يحبنا ونحبه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. واصطف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا للمعركة. كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1000، يقابلون 3000. وخرج المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين كان يدبر مكيدة وحيلة، فاتفق مع 300 أو نحوهم أن ينخذلوا وقد تواجه الصف. فلما جاء اليوم الثاني انخذل 300 مع رأس المنافقين، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين: نناجزهم ونقتلهم قبل أن يصلوا إلى المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فيهم خيرا لأسمعهم الله، لو كان فيهم خيرا لأسمعهم الله، وتركوهم. وكان ذلك من سياسة الحرب، أنت تواجه عدوا سيصبحك اليوم، وهؤلاء قد انخذلوا، فإذا حاربتهم أنهكت قوتك. فأخذ يفكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر 50 من أصحابه بعد أن صف الذين بقوا 700 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقابلون 3000. وفي هذا درس للمسلمين في هذا الزمان، أن يعرفوا أن مقاييس العدد في الإسلام والعدة ليست هي المقاس. أعدوا لهم ما كنتم تستطيعونه من قوة يقول ابن تيمية: ولم يقل أعدوا لهم كل قوة، فلو قال أعدوا لهم كل قوة لما استطاع المسلمون أن يعدوا كل قوة، وأهل الكفر كثير وعدتهم أكثر. فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الموضع الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحامية المهمة التي كانت السبب في انتصار المسلمين ثم السبب في إقبال الهزيمة على المسلمين، أن وضع 50 راميا من أفضل رماة النبل على أعلى الجبل، وأمر عليهم بطلا من أبطال المسلمين هو عبد الله ابن جبير رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وقال لهم: كانت المعركة لنا أو علينا، النصر لنا أو لأعدائنا، حتى ولو رأيتم الطير تخطفنا لا تبارحوا أماكنكم، لا تبارحوا أماكنكم. الأمر واضح وصريح وبين. هل يجوز لهم أن يعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا أمر أميرهم، فكيف بأمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ وأمر عليهم عبد الله، ثم صف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وابتدأ بالموعظة، يذكرهم بأن يتقوا الله، ويبين لهم أنه ما من خير إلا دلهم عليه، ولا من شر إلا نهاهم عنه، ثم قال: اتقوا الله واصبروا واثبتوا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يستوحي ما يحدث، فلما رأى أن بعض أصحابه يخافون من العدد والضعف، موجود في البشر، صحابة كانوا رضي الله عنهم أو غيرهم من الناس، ليسوا كلهم على قوة واحدة ولا على شجاعة واحدة ولا على فروسية واحدة ولا على ثبات واحد، وإلا لماذا المفاضلة بينهم؟ ولماذا بعضهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بعض؟ لو لم يكونوا يتفاوتون لساوى بينهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام وضع الأبطال الأقوياء الصناديد، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ووضع عمر بن الخطاب وأبا بكر وابن الربيع سعد وسعد بن أبي وقاص، وضعهم والزبير في مقدم الصفوف، وبدأ بالمهاجرين وبأقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ثم رفع سيفه عليه الصلاة والسلام تحفيزا للناس ودعوة لرفع الهمم، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فارتفعت رؤوس الناس، أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا يا رسول الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم واحدا تلو الآخر، حتى خرج رجل طويل القامة عريض المنكبين فقال: وما حقه يا رسول الله؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنيه ويريده، فقد سمع عن شجاعته وبطولته في الجاهلية، فكيف به وقد تمسك بلا إله إلا الله؟ قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به هامات الكافرين حتى ينثني. وأي الرجال يقدر على هذا؟ قال أبو دجانة: إلي به يا رسول الله. فأخذه رضي الله عنه وأرضاه، وفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره دون سواه من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أفضل من أبي بكر ومن عمر ومن علي رضي الله عن جميع أصحاب النبي وأرضاهم؟ فلما أعطاه له خرج متبخترا، وهذه المشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، يبغضها الله ويبغضها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموطن، ربط عصابته الحمراء، فقالت الأنصار: ربط عصابة الموت رضي الله عنه وأرضاه. وكانوا يعرفونه أنه إذا ربط العصابة يقاتل قتال الذي يموت لا يحيا، فرضي الله عن أصحاب النبي وأرضاهم. ولما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم بدأت المعركة، وفي مقدم المعركة انتصر المسلمون انتصارا قويا، حتى أن الكفار في لحظات بارحوا أماكنهم وهربوا بعددهم وعتادهم وعدتهم، حتى أن نسوتهم خرجن وقد بانت أرجلهن من الخوف فرقا وهربوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يمثلون الثلث مثلهم بل أقل من ثلث عدد الكافرين، ومع ذلك فروا. أخذ حمزة رضي الله عنه وأرضاه أسد الله وأسد رسوله كما يصف ذلك قاتله، يسير رضي الله عنه بين الصفوف كالجمل الهائج لا يقف في وجهه أحد، وكان يقاتل بسيفين رضي الله عنه وأرضاه، ولا يصمد له كبير قوم ولا صغيرهم إلا قتله رضي الله عنه وأرضاه، وكان كما يروي أهل السير لا يضرب الضربتين بل يضرب ضربة واحدة فلا يقوم بعدها الرجل أبدا. والزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف تميز هذا الرجل، أخذ يبحث بين الصفوف عن حامل راية الكافرين، يبحث عنه لأنه يعرف أنها إذا سقطت راية الكفار تفرقوا وهربوا، وكان الذين يحملون راية الكفار هم بنو عبد الدار، وكان الذي يحملها أولا طلحة بن أبي طلحة، وكان من أقوى الكافرين فأعطوه إياها وكان على جمل، فاقترب منه الزبير رضي الله عنه وأرضاه ثم قفز على جمله ثم رماه من على الجبل رضي الله عنه وأرضاه، ثم دك وجهه في الأرض وقسم رأسه وقسم ظهره ثم جز رأسه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لكل نبي حواري، وحواري الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ الراية أحد بني عبد الدار وكانوا شجعانا، فلما أخذها أتى خال النبي صلى الله عليه وسلم فليرني أحد خاله، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فقفز على حامل الراية فضربه وقتله وأسقط الراية، وكلما حمل الراية مشرك أسقطها بطل من أبطال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 6 مرات، وبضع 20 من صناديد قريش يجندلون في أول المعركة، ففر البقية ولم يبق إلا بقية قليلة هنا وهنا، حتى أنه من شدة انتصار المسلمين في هذه المعركة بدأ بعضهم يجمع الغنائم ويفكر فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يبرح موضعه ومن معه من صناديد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما رأى الرماة أن المعركة انتهت وأن الصحابة قد انتصروا وأنهم بدأوا يجمعون الغنائم، طمع الدنيا تحرك، حب الدنيا تحرك حتى عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بشر يخطئون ويصيبون، فلما تحركت عندهم الدنيا وسال لعابهم للغنائم ليس كلهم بل بعضهم، قالوا يا عبد الله ابن جبير لقد انتهت المعركة، قال لقد سمعتم الأوامر وكانت واضحة بينة، كان النصر لنا أو علينا لا تبارحوا مكانكم، لكن أغلبهم سعى إلى الغنائم، عصى أمر أميره الذي أمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصى من؟ عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمر الرسول ينفذ إيجابا، وبالذات في حالة يكون فيها خطر على نفوس المسلمين. فلما ذهب ثلاثة أرباع الرماة يجمعون الغنائم، ولم يبقى مع عبد الله بن جبير إلا عدد قليل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الذين ثبتوا وأطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الآخرة، والذين لم يفعلوا وقد عفى الله عنهم يريدون الدنيا. فذهبوا فأصبحوا كالناس، تساووا كالناس. ولذلك قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ليس بين المؤمنين والكافرين. لما كنتم مؤمنين انتصرتم مع قلتكم ولم تغلبوا، فلما نقص الإيمان وأصبحتم كالناس، أصبح الأقوى عددا، الأقوى عدة، الأقوى سببا، الذي يوجد معه الحيلة يغلبكم. ولذلك غلبت عبقرية خالد رضي الله عنه وأرضاه عبقريتهم، وكان على الشرك، فلمح أن الفرسان قد تركوا الموقع الذي حاول طول اليوم، هو وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم وأرضاهم، أن يصلوا إلى المسلمين من خلاله، وكانوا فرسانا شجعانا أذكياء. فوجد خالد أن الفرصة قد سنحت، فاستدار من خلف الجبل، وكان المسلمون في معسكر الكافرين. ماذا يفعلون؟ انتصروا، يجمعون الغنائم، لكن استعجالهم في تحقيق الدنيا ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأميرهم الذي أمر عليهم جعلت الدائرة عليهم. مداول بين الناس، يقول أهل التفسير ولم يقل بين المؤمنين والكافرين، بل قال بين الناس. فلو كنتم مؤمنين لا مداولة، النصر للمؤمنين. لكن متى يتحقق الإيمان؟ قلة كنتم أم كثير؟ ولذلك دار خالد ومن معه، فقتلوا الرماة وعلى رأسهم عبد الله بن جبير، ثم لم يستسلموا حتى الموت، أبطال يريدون الآخرة. ثم أتوا المسلمين من ظهورهم، ودارت المعركة بعكس ما كان الناس يتوقعون. بعد أن كانت نصرا أصبحت بوارق الهزيمة أمام أعينهم، وحاصرهم العدو من أمامهم ومن خلفهم، واختلط المسلمون، فبادر العدو بقيادة قادته يحثون ابن قميئة أن يقتل مصعب بن عمير، فقد كان بطلا حاملا للراية، يسقط الناس عن يمينه وعن شماله فلا تسقط رايته من يده، وهو الشاب الوسيم الرقيق الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لحمل الراية. فيأتيه ابن قميئة فيضربه حتى يقطع يده اليمنى، فيحملها بشماله إلى صدره، فيقطع شماله فيضربه على رأسه حتى يجندله وهي لا تسقط من يده، حتى يسقط معها رضي الله عنه وأرضاه. فقال الناس: قتل محمد، لأن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم كان من؟ مصعب ابن عمير الداعية، الذي أسلم أغلب أهل المدينة على يده رضي الله عنه وأرضاه. ويقتل، ويبدأ الصفوف بين الناس توحي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وانهارت قوى المسلمين، واستسلم عدد منهم ورمى السلاح، وفر جزء منهم هربا، وبعضهم وصل إلى النساء في آخر الصفوف، فقلنا: ماذا تفعلون؟ لماذا فررتم؟ قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المجاهدات المؤمنات: موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعلون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لله در أولئك النسوة اللاتي كن في أرض المعركة كأنهن يحملن السلاح، فرضي الله عنهن وأرضاهن. ومر سعد رضي الله عنه وأرضاه على عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقوا السلاح، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: مات رسول الله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل في صفوف العدو حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم هو سعد بن الربيع الذي استشاره النبي صلى الله عليه وسلم. ومر أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه ورأى أن بعض الصحابة قد فروا أو سلموا السلاح، يقولون: قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء. ثم حمل على العدو يحمل سيفه ومر على سعد فقال: واها لريح الجنة يا سعد. فقال: ما تصنع؟ قال: إني أجد ريح الجنة دون أحد يا سعد. فغاص في العدو حتى تناتفته السيوف فلم تعرفه إلا أخته بإصبعه الربيع، عرفته بإصبع من أصابعه من كثرة السهام التي كانت عليه. وقتل الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة قليلة من الأبطال والصناديد المؤمنين الذين ميزهم أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول المعركة وفي آخرها بأن جعلهم أقرب الناس إليه. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بقي ثابتا لا يظهر نفسه للعدو لأنهم يريدون قتله. فلما رأى أن العدد قل وأن العدو بدأ ينتصر على المسلمين أظهر نفسه في شجاعة وبطولة لا يفعلها قادة هذا الزمان الذين يختبئون ولا يظهرون في أول الصفوف. فخرج يقول عليه الصلاة والسلام: أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، إلي أيها المسلمون. فقامت أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها تقول لولدها: ادفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدفع عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم في جراحه يتبسم ويقول لها رضي الله عنها: سليني يا أم عمارة ما شئت. قالت: أسألك رفقتك في الجنة، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ كانت المرأة أشجع من أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان لا يعترف بالأشخاص ولا بالأجناس ولا بالقبائل ولا بالأعراف. غلبت أبا أصل شقاوته وبلال عبد جاوز السحبة رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ الصحابة يضحون بأنفسهم لينجو الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سمع الكفار اسم محمد لم يمت عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة ينهاه أن يرفع صوته، فقال: أنا محمد بن عبد الله، حتى اجتمع عليه الأبطال. وعاد الصحابة من كل مكان يدورون حوله ويموتون فداء له ويقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله. حتى أن البطل المجاهد القوي الذي أخذ السيف احتضن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت حلقة المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشج عليه الصلاة والسلام وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، فبدأ يقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فقال الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء. ودار رحى المعركة بخطر كبير حتى أوشكوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعيته الجراح والدماء وهو يقاوم عليه الصلاة والسلام في نفر قليل، ولكنه يثبت ثبات الجبال، حتى أنه رأى بين يديه عمه حمزة يقتل من ظهره غدرا، فما قتل حمزة أسد الله من وجهه أبدا. أخذ وحشي يتلقف حمزة ويراه يقول كالأسد الهائج، ألا كالجمل الهائج الذي لا يقف في وجهه أحد، فخشيت أن آتيه من وجهه، فتربصت له من مكان لا يراني فيه، فقذفته في الحربة فدخلت من ظهره وخرجت من عنته، رضي الله عنه وأرضاه، فأصبح يقاوم الموت حتى هربت من وجهه، رضي الله عنه وأرضاه. واحتضن أبو دجانة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى السهام تقدم عليه وكل يضربه من الكفار من جهة، حتى أن ظهره امتلأ بالسهام وبالحراب وبالسيوف يضربونه، وهو يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، إنه يدفع بنفسه لتبقى الرسالة، ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا لمشعل الهدى والنور. وماذا إذا ذهب واحد من الصحابة أو اثنين أو مئة أو مئتين في سبيل أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا أتى أجل الله وقدر الله فهو بشر عليه الصلاة والسلام. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجراح أعيت، أراد أن ينحاز بجزء من أصحابه إلى طرف الجبل، فأراد أن يصعد فما استطاع. لماذا؟ كل الحرب تركزت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستسلم ولم يجبن ولم يخف عليه الصلاة والسلام، حتى أعيته الجراح فعي فسقط ولم يستطع القيام ليعلو الصخرة، فأتى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه فوضع ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى على ظهر النبي فعلى على ظهره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم أقبلوا يريدون قتله قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة، وكان حوله نفر من الأنصار لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يخافون ولا يجبنون، وهم يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا واحدا تلو الآخر حتى قتل ستة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين ما أنصفناهم. فأخذ طلحة يدفع بنفسه وبقوته وبكل ما أوتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أصحابه كبار الصحابة يفعلون فعله رضي الله عنه وأرضاه، يدافعون عن حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الحرب اشتدت قال من يدفعهم عنا وهو رفيقي في الجنة، فسمع ذلك سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه وكان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاندفع يشق الصفوف حتى فرقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبتته الجراح فسقط رضي الله عنه وأرضاه. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادلون الشجاعة حتى الأعرج عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، الذي أراد أولاده أن يمنعوه من المعركة، فقال والله لأطأن بعرجة الجنة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال دعوه. ثم دافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل. وعبد الله ابن حرام كان قد ترك جابرا وراءه للبنات السبع وضرب القرعة بينه وبينه، لما قال أفضلني على نفسك قال إلا في الشهادة، ووقعت القرعة على الشيخ عبد الله، فقاتل قتالا شجاعا حتى قتل. ووقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضربون أروع الأمثلة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الدم ينزف من النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت قواه تضعف لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام رأى أبي بن خلف الجمحي يقدم وهو معيا عليه الصلاة والسلام. لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعي أراد أن يبارزه وأن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نجوت إن نجا، ويعني أنه لا حياة لي إن حي محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد الصحابة أن يبتدروه وكلهم يقدره، فهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثخنته الجراح وأنه لا يستطيع أن يرقى الصخرة، فكيف يقاوم صنديدا من صناديد قريش؟ فسحب الحربة من الصمة رضي الله عنهم أجمعين ونفضهم عليه حتى تطايروا من عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول له: هذا أبي، هذه الرمكة أنثى الفرس يعني، أعلفها فرقا من ذرة حتى أقتلك عليها يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: بل أنا أقتلك إن شاء الله. ثم لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نفض الصحابة من حوله عليه الصلاة والسلام، حتى قال علي: لقد تطايرنا من حوله كالفراش. ثم سحب صلى الله عليه وسلم الحربة وضربه بها حتى تدهده من على الفرس، وعاد يخور كما يخور الثور، وقد أرداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جراحة، وذلك ليعلم الناس أن الله لا زال مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه ينصره ويؤيده، لكنه تمحيص واختبار وابتلاء ليعلم الصادق من الكاذب، ليعلم المجاهد الصادق المؤمن التقي من غيره. ولذلك فإنه لما عاد إلى قومه وهو يخور قالوا: لا بأس عليك، جرح بسيط لا يقتلك. قال: والله لقد طعنني طعنة لو طعنت بها ربيعة ومضر لقضت عليهم جميعا، ووالله لو بصق علي رسول الله لقتلني، إنه صادق وإنه قال يقتلني. حتى الكفار يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الجراح بدأ يجمع أصحابه حوله، وبدأ الكفار يتراخون لأنهم رأوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكاتفوا واجتمعوا، وهم يعرفون مدى قوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتحدوا وإذا لم يعصوا وإذا ثبتوا وإذا صدقوا وإذا كانوا مع الله قلبا وقالبا. فهل هم لم يكن منهم أناس مع الله قلبا وقالبا؟ يعصون الله، حالهم كحال البشر، لكنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هم خير البشر رضي الله عنهم وأرضاهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه بدأ يجمعهم، فعلى أبو سفيان وكان يظن أن المعركة انتهت بنصره، فعلى على الجبل وقال بصوته العالي: يوم بيوم الحرب سجال، يوم بيوم. وبدأ ينادي: أفي القوم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. أفي القوم أبو بكر؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. أفي القوم عمر؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. لكن عمر لم يتحمل رضي الله عنه وأرضاه، وذلك مما تغاضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل بقي ما يسوءك ويضرك، بقيت أنا وأبو بكر وعلى رأسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغيظ هؤلاء الكفار. فقال: الحرب سجال يوم بيوم. قال: أجيبوه. قال لا سوى قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال الكافر وكان كافرا قبل إسلامه رضي الله عنه اعلو هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ كان ينهاهم عن الإجابة لما كان الأمر له ولأصحابه. فلما أتى التوحيد أتت العقيدة أتى الكفر بالطاغوت أتى الإيمان بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا. قال اعلوا هبل، قال قولوا الله أعلى وأجل. فكان الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لهم، الله ناصرنا ولا ناصر لهم. حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد إقامة التوحيد وينسحب الكفار يرون أنهم قد انتصروا وقد وقعت الهزيمة بالمسلمين، المدينة لم يكن فيها أحد ولم يذهب المشركون إليها. لماذا؟ قذف الله الرعب في قلوبهم، لم يكن في المدينة إلا النساء وقليل من الضعفاء والعجزة، ومع ذلك لم يذهبوا إليها. وانقسمت أصناف الناس في داخل المعركة، فمنهم أناس ضعفوا وخارت قواهم، ومنهم أناس كانوا بين التردد في الأخذ والعطاء، ومنهم أناس فروا، ومنهم أناس نكصوا هروبا وعادوا، ومنهم أناس ثبتوا حتى الموت، ومنهم أناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره، يدفعون عنه ولا يترددون، يريدون أن يموتوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الشهادة في سبيل الله. وهم قد علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عددا من أصحابه يقتلون، أخبرهم برؤياه ورؤيا الأنبياء حق صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم تجمعوا وعاد المشركون، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى، وبحثوا عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن الدم أعيا النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو بكر يحاول أن يخرج حلقة المغفر من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع، حتى أتى أمين الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه فقال اتركها لي يا أبا بكر، وأخذ يعالجها بثنيتيه حتى أخرجها لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غاصت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرجها فسقطت ثنيتاه. فقال عمر ما ثرمة أو سقوط ثنية أحلى من ثرمة أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. إنهم الأبطال يتسابقون إلى الشهادة تسابق الذي يبحث عن الموت. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة، يتسابقون ليكونوا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون، فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنون. خذوني مزقوني وانثروني، فما أحلى الشهادة في عيوني. هذه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقدمون أرواحهم فداء لدين الله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظروا كيف كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن القتلى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسل شهيدا بين السماء والأرض، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، الشهداء لا يغسلون، ورآه يغسل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، فأخبر أن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه كان أول يوم دخل فيه على عروسه جميلة. ذلك اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا جميلة، قالت إنه سمع حيعلة الجهاد فما انتظر وخرج ونسي أن يغتسل من الجنابة. فرضي الله عنهم، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. غسلته الملائكة بين السماء والأرض. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن الربيع فيقول ابحثوا بين القتلى عن سعد بن الربيع. وأرسل أبي فأخذ يبحث عنه بينهم حتى وجده في الرمق الأخير، وقد رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم الأعاجيب، ولذلك قال ابحثوا عنه. فلما أتاه قال يقرئك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ويقول كيف تجدك يا سعد؟ قال أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له إني أجد ريح الجنة يا رسول الله، وأقرئ قومي الأنصار مني السلام، وقل لهم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرق. فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برسالته إليه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه يقول عليه الصلاة والسلام اللهم ارض عن سعد بن الربيع، اللهم القه يا ربنا راضيا عنه، اللهم ارض عن سعد بن الربيع، اللهم ارض عن سعد بن الربيع، يكررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فيقول له لله أنت يا سعد نصحت للإسلام حيا وميتا، رضي الله عنه وأرضاه. لم يوصي الأولاد ولا الزوجات ولا الأموال ولا غيره، بل قال لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا عبد الله بن حرام مجندلا، وقد وضع ابنه رأسه على فخذه فقال ما يبكيك يا جابر؟ والله إن الله كلم أباك كفاحا فقال له تمن، فقال أتمنى يا ربي أن أرجع فأقتل في سبيلك. فأعاد عليه تمنى يا عبد الله. ماذا قال؟ قال أتمنى أن أرجع ثم أقتل في سبيلك. وفي الثالثة لما علم الله وهو أعلم جل في علاه أنه لن يتمنى شيئا قال بل أحلل عليك رضواني فلا أسخط عليك أبدا. كلمه الله كفاحا، فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاه. وبدأوا يتفقدون الجراح، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم منظرا أوجعه كثيرا، عمه أسد الله وأسد رسوله قد قتل غدرا، وقد مثل به مثلة قوية كبيرة، وقد أخرجت كبده ثم ليكت ثم رميت، كان فيهم حقد وغيظ على هذا البطل الذي كان يجندلهم أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال لأمثلن ب70 منهم، فنهاه الله جل وعلا وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لا يعصي أمر الله عليه الصلاة والسلام، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. ثم كانت المعركة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل 75 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أبطال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم قتل مقبلا لا مدبرا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ينظر إلى الجرحى ويرتب الصفوف حتى أتاه من أخبره أن أبا سفيان في نصف الطريق قال له من معه: لماذا رجعت ولم تستأصل شأفة المسلمين؟ ما فعلت شيئا؟ محمد حي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر حي، وعمر حي، وصناديد الأنصار أحياء، ما قتلتم إلا القليل، عودوا فاستأصلوا شأفة المسلمين. فأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين فيهم الجراح والأذى والقتل، وقد نقص من السبعين، وقد نقص من السبعمائة ما يزيد على الخمسة والسبعين، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال: استعدوا، وخرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خافوا ولا عصوا ولا قالوا: نحن في ضنك وفي ضيق وفي جراحات، اجعلنا نرمم جراحاتنا ثم نخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا. حتى لما أتى الذين لم يشاركوا فقالوا: ندرك معكم المشركون. قال: لا، لا يخرج معي إلا من خرج معي عليه الصلاة والسلام، إلا واحد. هذا الواحد له ميزة خاصة، هذا الذي أبوه كلمه الله كفاحا رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، جابر رضي الله عنه. سمح له النبي صلى الله عليه وسلم للشرط الذي كان بينه وبين أبيه. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أقبلوا على حمراء الأسد التي اجتمع فيها الكفار، وجدوا أن الكفار قد فروا وهربوا، لما رعبوا وقذف الله الرعب في قلوبهم، امتحن الله المؤمنين ثم نصرهم جل في علاه. وهذا الامتحان ليثبت المسلمون، ليصبروا، ليكونوا على أهبة اليقين والاستعداد أنهم بشر إذا عصوا الله فسيمتحنون. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. معناها أن هناك من يصدق ومن يكذب. الإيمان ليس ادعاء، الإيمان تطبيق واقع وحياة. ولذلك كانت الآيات في سورة آل عمران التي قدمنا بها في أول المحاضرة توحي بهذا، وانظروا إليها تبعا وتأملوا فيها لتعلموا أن القرآن لا يحكي هذا إلا ليتعظ به المؤمنون في عصرنا. جراحات المسلمين كثيرة في هذا الزمان، وهم قليل، وهم مستضعفون، وهم يحاربون، لكن متى ما تمسكوا بالعقيدة واليقين وبالإيمان كانوا بإذن الله منتصرين. فإذا ما عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم فهم كالناس، والأيام دول، يوم لهم ويوم عليهم. ولذلك قال الله تعالى: ولا تهنوا. ما معنى لا تهنوا؟ لا يتطرق الضعف إلى قلوبكم، لا تضعفوا، لا تكون أبدانكم ضعيفة، بل كونوا أقوياء. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وهذه المواجيد القلبية التي تكون في داخل الإنسان، الحزن، كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه الذي ودعه وقال ما قال ونصح للإسلام حيا وميتا. ولذلك قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لكن هناك شرط ما حققتموه فكيف تكونون أنتم الأعلون؟ الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره خرجوا فأصبحوا كالناس فغلبوا. ولذلك قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح. ما القرح؟ الجرح. والقرح على القراءة الأخرى ما يخرج أو ينبعث من ألم الجرح. إن يمسسكم قرح، هذا الذي أصابكم في أحد، فقد مس القوم قرح مثله. في بدر قتل المسلمون منهم مثل العدد، وأسروا منهم مثل العدد، وهم قتلوا من المسلمين ولم يأسروا منهم. إذن أنتم الأعلون على كل حال، أنتم الأعلون بمقاييس بدر وأحد، والأعلون حتى بمقاييسكم في هذا. فلولا أن الله قذف الرعب في قلوب الكافرين لذهبوا إلى المدينة، لكن الله صرفهم عنها. ولو أن الله ما قذف في قلوب الكافرين الرعب لما بارحوا حمراء الأسد وهم أكثر عددا وعدة، لكن الله مع المؤمنين، اختبرهم، امتحنهم، أخرج إيمانهم، أذهب عنهم الزيف والخبث والكذبة والمنافقين، ولم يبق إلا أهل الحق الصادقين. فهنا ينصرهم رب العالمين جل في علاه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد نبهت إلى أن الناس يدخل فيها المسلم والكافر والناس، لكنها لا تكون بين المؤمنين والكافرين. فمتى تحقق الإيمان عند المؤمنين ما سارت الدولة، بل النصر للمؤمنين المسلمين المتقين. والله العظيم إن هذا مما أجمع عليه أهل العلم، أنه متى ما كانوا مؤمنين كان وعد الله لهم محققا. كل آيات الكتاب، انظروا إلى كلمة الناس في القرآن، تداولوها، راجعوها: والعصر إن الإنسان لفي خسر. من الذي استثني؟ إلا الذين آمنوا. يا أيها الناس، كل النداءات التي تأتي بالناس توحي إلى الشر أقرب منها إلى الخير، أما إذا أتت نداء إلى أهل الإيمان فهي إلى الخير والنصر بإذن الله رب العالمين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. أليس في علم الله من آمن ومن كفر؟ من اتقى ومن لم يتقي؟ من أحسن ومن لم يحسن؟ إنه في علم الله، لا شك في ذلك، لكنه علم لا تقوم به الحجة على الناس. العلم الذي تقوم به الحجة على الناس أن يختبروا، أن يمتحنوا. فهم قد يقولون: لو أننا اختبرنا لصبرنا. والله يعلم من سيصبر ومن لا يصبر، لكن لتقوم الحجة عليهم محصهم الله. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذا سمعت في القرآن كلمة اتخذ، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهي اصطفاء. الله سبحانه وتعالى يريد أن يصطفي سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ويريد أن يصطفي سعد بن الربيع وحنظلة غسيل الملائكة وعددا من الأنصار الذين قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذ منكم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. يصطفيهم الله جل وعلا. الله جاء وعد المسلمين إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. ولذلك من اتخذه الله واصطفاه هو الذي فضله الله. النصر دون ذلك، الشهادة أعظم ما يتمناه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم تمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها أعلى المراتب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. ولذلك اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لا يحب الظالمين من المسلمين ولا الذين ظلموا أنفسهم من الكافرين. لا يحب الذين ظلموا أنفسهم بعصيانهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحب المعصية عليه الصلاة والسلام ولا أن تأتوها، ولا يحب الكافرين، وهذا أمر مقطوع به. فاحذروا أن تكونوا مع الظالمين أو في ربقة الظالمين أو في صف الظالمين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وتأملوا فيها بقلوبكم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فقط هذا؟ فقط؟ لا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص تعرفون ما هو؟ تنقية العين، تنظيفها، هذه العين أمحصها، أزيل ما عليها، أذهب ما عليها، هذا هو التمحيص. ولكن المحق ما هو؟ الإذهاب بالكلية، إذهاب العين، إذهاب العين هكذا، أخفيها، أذهبها. ولذلك قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحقهم، يزيلهم، يذهبهم، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. إذن هذا تمحيص، يريد الله سبحانه وتعالى أن يزيل خبث ما على الذهب حتى يستنور الذهب، وصدأ القلوب حتى تكون صافية، مؤمنة، موحدة، صادقة، ثابتة، مجاهدة، تقدم للا إله إلا الله وتحجم على لا إله إلا الله، فهي مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والغريب أن الله سبحانه وتعالى في هذه التسلية للمؤمنين ماذا قال لهم؟ ماذا قال؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كان بعض الصحابة يتمنى أن يكون قد شارك في بدر، فأنتم شاركتم في أحد، فثبت منكم الأبطال المجاهدون الصناديد، وفر منكم قوم، وخاف منكم قوم، وعصى منكم قوم، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إذا وقفت في المعركة سأفعل وأفعل حتى تقوم الحجة علي، ها أنت قد رأيت، فماذا صنعت وماذا فعلت؟ أثبتت فقتلت أم ثبتت فانتصرت أم فررت وخفت وهبت وهلعت؟ ولذلك كان هذا ليميز الله الخبيث من الطيب. وأيضا في هذه التسلية يعلمهم الله سبحانه وتعالى علما يجب أن يكون واقعا في أذهانهم. يقول الله قبلها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني هناك من جاهد، لكن أعظم المجاهدين من هم؟ من أعظم المجاهدين؟ الصابرين، الذين يصبرون على الموت، يصبرون عليه حتى يقضوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا صبروا كانوا هم أرفع الناس وأعلى الناس، وهم سادة المجاهدين. ثم أيضا فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يقول لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، حاله كحال الناس، يقتل، يصاب، يضعف، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جزاء الله للشاكرين على أنهم ثابتوا، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. ولذلك الذي مر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ موتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر قال: إذا كان محمد مات فإن رب محمد حي لا يموت. فإذن إذا مات القادة، مات الأبطال، مات الذين يحركون المعارك، مات الذين يقودونها وقودونها، وخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل في سبيل الله أو مات عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يثنيكم عن الثبات والصبر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حاله كحال بقية الرسل الذين ماتوا والذين قتلوا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم ماذا؟ يرسل الله معنا عاما للجبناء، للخائفين للخائرين الذين لا يرفعون رأسا بالجهاد في سبيل الله ولا ينصرون أولياء الله ولا يكونون مع المجاهدين حيثما كانوا إذا كانوا على الحق صابرين ثابتين صادقين نسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما في نفس تموت إلا إذا أذن الله. والله حتى لو أراد الإنسان يقتل نفسه ما يستطيع إلا إذا أراد الله أن يقتل. يخرج الإنسان مسدس ويصوبه إلى نفسه من هؤلاء الكفار لينتحر فيرمي نفسه فلا تنطلق الرصاصة، وآخر يعلق نفسه في حبل فينقطع. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، له وقت محدد وبين وثابت، إذا جاء لا تتقدم ولا تتأخر. حتى لو كنت مختبئ يخرجك الله سبحانه وتعالى لتلقى حتفك في المكان الذي قدر الله أن تموت أو تقتل فيه. نسأل الله الشهادة في سبيله. فإذا هو كتاب مؤجل لا يتأخر ولا يتقدم. وما كان لنفس، أي نفس، أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال الله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. يعني يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء وسنجزي الشاكرين. ثم قال بعد ذلك ليعلم المؤمنين أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده الذي قاتل ومعه الربيون المؤمنون المهتدون الصادقون الذين ربوا على لا إله إلا الله على التوحيد، ليس هو وحده. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قال أهل العلم إذا جاءت وكأي فتعني الكثرة، كثير من الأنبياء والمرسلين قاتلوا معه، لكن ما صفتهم ما حالهم؟ يفعلوا مثل حالهم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. أيها المؤمنون، لم نسرد هذه الآيات وإن كان هناك كلام أريد أن أقوله، ولكن المقام طال وقد أتعبتكم، لكن والله ما أطلت إلا لأذكركم بأن واقع أحد متمثل فيما يصير للمسلمين اليوم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمين الله لو حققنا الإيمان فاستقمنا على الطاعة لانتصر إخواننا ولانتصرنا. وإن المسلم يحرم الرزق بالذنب يصيبه، قال بعض أهل العلم ويحرم المجاهدون النصر بذنوب بعضهم من العصاة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكان بعض السلف يجلس بين الصفوف فيقول اللهم لا تؤاخذنا بذنب عبد بين صفوفنا، اللهم لا تؤاخذهم بذنبي، فينتصرون لأنهم يعترفون بذنوبهم ويتوبون إلى الله ويؤمنون حق الإيمان. إذا ما استقامت الأمة على الكتاب والسنة وتمثلت طاعة الله ظاهرا وباطنا، فوالله وتالله وبالله لينتصرن نصرا مؤزرا، وليكونن النصر رفيقا لهم بإذن الله تعالى. فتمسكوا بالتوحيد والعقيدة، واعلموا أن إخوتنا في الشام وإخوتنا في اليمن وإخوتنا في العراق وإخوتنا في الأحواز وإخوتنا قبل ذلك في فلسطين، إخوتنا الذين رافعوا راية الجهاد، هم أولياء الله إذا ما استقاموا على طاعة الله. فإذا ما عصينا الله أو خذلنا إخواننا كنا نحن الذين تسببنا في الهزيمة. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأن يجعلنا من المتقين. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شيب الرق فاعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم عليك بالمنافقين، وعليك بالظالمين، وعليك بالطواغيت والكافرين، وعليك بمن حارب الدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في الشام، اللهم انصر المجاهدين فيها، اللهم انصر المجاهدين في العراق، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في الأحواز، اللهم انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك عمل الصالحين، اللهم إنا نسألك أن نكون من المتقين. اللهم لا تحرمنا طاعتك ولا تجعلنا من العصاة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا من المقتدين، واجعلنا من المقتفين لأثرهم يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل.